بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وعلوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله تعالى، مع نكت الحافظ العراقي التقييد والإيضاح، مع نكت الحافظ العسقلاني الإفصاح بتكمين النكت على ابن الصلاح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثانية، إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإن لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك.
أعد الثانية.
قال رحمه الله: الثانية، إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإن لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف. في تعليق من المغلطيش
أكمل بس.
قال: وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك.
فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة
التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف. وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة، زادها الله تعالى شرفا. آمين.
طيب تقول إيه
في قولي: فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد. قال الحافظ علاء الدين مغلطي رحمه الله: وهو غير جيد بالنسبة إلى المحدث، وأما بالنسبة إلى الفقيه فنعم، لأن الذي يطلق عليه اسم المحدث في عرف المحدثين أن يكون كتب وقرأ وسمع ووعى ورحل إلى المدائن والقرى وحصل أصولا وعلق فروعا من كتب المسانيد والعلل والتواريخ التي تقرب من 1000 تصنيف، فإذا كان كذلك فلا ينكر له ذلك. وأما إذا كان على رأسه طيلسان وفي رجله نعلان وصحب أميرا من أمراء الزمان أو من تحلى بلؤلؤ ومرجان أو بثياب ذات ألوان فحصل تدريس حديث بالإفك والبهتان وجعل نفسه ملعبة للصبيان لا يفهم ما يقرأ عليه من جزء ولا ديوان، فهذا لا يطلق عليه اسم محدث بل ولا إنسان.
أخشى أن يكون التكلام عن الرسل. سبحان الله، هذا فعلا كلامه جيد، يعني يقول بيعلق على التعبير هنا، فتعبير ابن صلاح: فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد. يقول هذا أن يقال في فقيه أو كذا يعني لا عناية له، عناية المحدث، فنعم قد يتعذر على الفقيه الذي ليس هذا صنعته، أما المحدث فلا يكون محدث أصلا، لا يكون محدثا إلا إذا كان عنده آلة وأهلية وأدوات تمكنه معرفة ذلك بسهولة. لكن قد يقال إن ابن الصلاح يقول فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بكذا ولم يقل امتنع، تعذر أيضا نظرا لقلة المحدثين ولقلة أهل هذا الشأن، وإلا فهو رحمه الله تعالى ما قال بامتنع، وفرق بين تعذر وامتنع. تعذر يعني صعب ذلك إلا على أهل الاختصاص، ولا شك أن هذا فعلا أمر معلوم معروف، فإن صيارفة الأحاديث إنما هم قلة في الناس في كل عصر. نعم.
قال رحمه الله
تعالى ما يمنع من هذا بدليل أنه فقط يحيل على مسألة الدواوين المعتبرة وكلام السابقين في هذا، وأن الإنسان لا يستقل رأي في هذا الأمر، بل لابد أن يرجع في ذلك إلى ما حكم به الأوائل رحمهم الله. أما إذا كان مقصود أن أي حديث ليس فيه حكم الأوائل فإننا لا نحكم مثلا عليه وكذا، ليس هذا مقصود رحمه الله تعالى، بل نحكم نحن بأحكام الأوائل إن وجدت أو بقواعد الأوائل. فنحن لا نخرج عن الأوائل، إما بأحكامهم نصا وإما بقواعد. بأحكامهم إن اتفقوا عليها فلا يسعنا الخروج، أما إذا اختلفوا فيها فإننا نرجح بين القريم. شأننا في ذلك شأن أي مسألة من مسائل العلم إذا اختلف فيها العلماء. فإذا لم يكن هناك الحكم الخاص أي مسكوت عنه، فإنه ينظر على حسب قواعدهم رحمهم الله تعالى، ويحكم الإنسان على هذا على حسب القواعد. نعم.
فهذا لا يطلق عليه اسم محدث بل ولا إنسان، فإنه آكل حرام مع الجهالة، فإن استحله خرج من دين الإسلام. قال الحازمي في كتابه تحفة السفينة: أول شرائط الراوي المحتج بروايته إذا ثبتت عدالته أن يكون معروفا عند أهل الحديث بطلب الحديث وصرف العناية منه إليه، وشهرته بطلبه، وأن يكون حفظه مأخوذا عن العلماء لا عن الصحف.
يعني ولهذا هم استدركوا على ابن الصلاح في هذا، يعني إن كان قصد ابن الصلاح أن غلق باب الاجتهاد في هذا لا، فباب الاجتهاد لا يغلق، لكن كما قلنا بالضابط، وهو إما على حكم الأوائل قواعدهم أو على قواعدهم، لكن لا نخرج عما كتبه أهل هذا الشأن والراسخون فيه الذين وضعوا أصول وقاعدة، والذين أخذت القواعد المدونة المكتوبة دي من طريقتهم. يعني الأوائل ما كان عندهم قواعد ثم مشوا عليها، الأوائل أخذت القواعد منهم، مثل العربية أخذت القواعد من اللسان العربي، كذلك هذه القواعد أخذت من الطريقة التي عليها جهبذة هذا الفن في صدر هذه الأمة المباركة. نعم. نعم. من؟ لا 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 يا رجل. حازم هذا له شروط الأئمة الستة والأئمة الخمسة. نعم. نعم.
في قول ابن الصلاح رحمه الله التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، قال الحافظ مغلطاي رحمه الله: كم من إمام معتمد على رأيه ورأي غيره قد نص على أشياء من صحة وحسن وليست كذلك. قال أبو الأسود الدؤلي: يقولون أقوالا ولا يعرفونها، ولو قيل هاتوا حققوا لم يحققوا. بينت ذلك في كثير من تصانيفي، لا سيما في الكتاب المسمى بالتلويح وكتاب الإعلام، فإن فيهما من هذا النوع ما لو جرد لكان تصنيفا على حدثه. في قول ابن الصلاح رحمه الله تعالى: إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله تعالى شرفا آمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت وفيه أمور. قال: الأمر الأول قوله عما يشترط في الصحيح من الحفظ، فيه نظر. قال: عما يشترط في الصحيح من الحفظ فيه نظر، لأن الحفظ لم يعده أحد من أئمة الحديث شرطا للصحيح، وإن كان حكي عن بعض المتقدمين من الفقهاء، كما روينا عن يونس ابن عبد الأعلى رحمه الله قال: سمعت أشهب يقول: سئل مالك عن الرجل الغير فهم يخرج كتابه ويقول: هذا سمعته. قال: لا يؤخذ إلا عمن يحفظ حديثه أو يعرف. ورواها الحاكم في علوم الحديث من طريق ابن عبد الحكم عن أشهب بلفظ آخر، قال: سئل مالك: أيؤخذ العلم ممن لا يحفظ حديثه وهو ثقة صحيح؟ قال: لا. قال: فإن أتى بكتب فقال سمعتها وهو ثقة؟ قال: لا يؤخذ عنه، أخاف أن يزاد في حديثه بالليل. وهذا وإن كان صريحا في أنه لا يؤخذ عمن لا يحفظ، فإن العمل في القديم والحديث على خلافه، لا سيما منذ دونة الكتب. وقد ذكر المؤلف في النوع 26 أن ذلك من مذاهب أهل التشديد، هذا إن أراد المصنف بالحفظ حفظ ما يحدث به الراوي بعينه، وإن أراد أن الراوي شرطه أن يعد حافظا، فللحافظ في عرف المحدثين شروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا، وهو قال واحد: وهو الشهرة بالطلب والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف. اثنان: والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم. ثلاثة والمعرفة بالتجريح والتعديل.
العدد ده تحطه من عندك
مكتوب مرقم.
ها
مرقم؟
نعم ما ما نعم ما عدش يعني على طول. شو رب الطلبي والأخذ من أفواه الرجال
والمعرفة بالتجريح
من الصحف، لأن الصحف ما يأمن اللحم، والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم. نعم
قال والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم، والمعرفة بالتجريح والتعديل وتمييز الصحيح من السقيم، حتى يكون من يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره مع استحضار الكثير من المتون. فهذه الشروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا، ولم يجعله أحد من أئمة الحديث شرطا للحديث الصحيح. نعم والمصنف لما ذكر حد الصحيح لم يتعرض للحفظ أصلا، فما باله يشعر هنا بمشروطيته. ومما يدل على أنه إنما أراد حفظ ما يحدث به بعينه أنه قابل به من اعتمد على ما في كتابه، فدل على أنه يعيب من حدث من كتابه ويصوب من حدث.
ومما يدل على أنه
إنما أراد حفظ ما يحدث به بعينه أنه قابل به من اعتمد على ما في كتابه، فدل على أنه يعيب من حدث من كتابه ويصوب من حدث عن ظهر قلبه. والمعروف عن أئمة الحديث كالإمام أحمد وغيره خلاف ذلك.
نعم فيقبل من حدث من كتابه إذا كان مأمونا. نعم ولهذا جعلوا الضبط ضبطين، ضبط صدر وضبط كتاب. نعم
الأمر الثاني أن من اعتمد في روايته على ما في كتابه لا يعاب، بل هو وصف أكثر رواة الصحيح من بعد الصحابة وكبار التابعين، لأن الرواة الذين للصحيح على قسمين. أولا قسم كانوا يعتمدون على حفظ حديثهم، فكان الواحد منهم يتعاهد حديثه ويكرر عليه فلا يزال مبينا له، وسهل ذلك عليهم قرب الإسناد وقلة ما عند الواحد منهم من المتون، حتى كان من يحفظ منهم 1000 حديث يشار إليه بالأصابع. ومن هنا دخل الوهم والغلط على بعضهم لما جبل عليه الإنسان من السهو والنسيان. ثانيا وقسم كانوا يكتبون ما يسمعونه ويحافظون عليه ولا يخرجونه من أيديهم ويحدثون منه، وكان الوهم والغلط في حديثهم أقل من أهل القسم الأول، إلا من تساهل منهم كمن حدث من غير كتابه أو أخرج كتابه من يده إلى غيره فزاد فيه ونقص وخفي عليه، فتكلم الأئمة في من وقع له ذلك منهم. وإذا تكرر هذا فمن كان عدلا لكنه لا يحفظ حديثه عن ظهر قلب واعتمد على ما في كتابه فحدث منه فقد فعل اللازم له.
نعم ويقبل. نعم.
وحديثه على هذه الصورة صحيح بلا خلاف، فكيف يكون هذا سببا لعدم الحكم بالصحة على ما يحدث به؟ هذا مردود والله سبحانه وتعالى أعلم.
لكن يشترط الشرط الخاص فيما يحدث به هو أن يكون حافظا لما حدث به في تحديثه هو. نعم
قال الأمر الثالث قوله فآل الأمر إلى الاعتماد على ما
وهذا رفع. يقول ابن حجر هذا وإن كان صريحا فإنه لا يؤخذ عمن لا يحفظ، فإن العمل في القديم والحديث على خلاف. قال هذا إن أراد المصنف بالحفظ حفظ ما يحدث به الراوي بعينه، وإن أراد أن الراوي شرطه أن يعد حافظا فالحافظ في عرف المحدثين شروط إذا اجتمعت كذا، هو لا يسمى محدثا إلا بشروط. لكن في فرق بين حد المحدث وبين قبول حديث من حدث. قبول حديث من حدث إذا كان ضابطا له قبل، وإن لم يكن محدثا بالعرف الخاص عند أهل الفن. ففي فرق بين الحد والشرط متى يكون يسمى محدثا، وبين الحد والشرط متى يؤخذ حديث هذا الرجل الذي حدث به. نعم
الأمر الثالث قوله فآل الأمر للاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشتهرة إلى آخره. قال فيه نظر، لأنه يشعر بالاقتصار على ما يوجد منصوصا على صحته ورد ما جمع شروط الصحة إذا لم يوجد النص على صحته من الأئمة المتقدمين، فيلزم على الأول تصحيح ما ليس بصحيح، لأن كثيرا من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع غيرهم من الأئمة فيها على علل تحطها عن رتبة الصحة، ولا سيما من كان لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن. فكم في كتاب ابن خزيمة رحمه الله من حديث محكوم منه بصحته وهو لا يرتقي عن رتبة حسن، وكذا في كتاب ابن حبان، بل وفيما صححه الترمذي رحمه الله من ذلك جملة، مع أن الترمذي ممن يفرق بين الصحيح والحسن، لكنه قد يخفى على الحافظ بعض العلل في الحديث فيحكم عليه بالصحة بمقتضى ما ظهر له، ويطلع عليها غيره فيرد بها الخبر. وللحاذق الناقض بعدهما الترجيح بين كليهما، بين كلاميهما بميزان العدل والعمل بما يقتضيه الإنصاف، ويعود الحال إلى النظر والتفتيش الذي يحاول المصنف سد بابه، والله تعالى أعلم.
لكن هنا يقال، يعني كلام ابن حجر هنا رحمه الله يقول في كلام فقال الأمر اعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث والتصنيفي، يقول فيه نظر لأنه يشعر بالاتصال على ما يوجد منصوصا على صحته، ورد ما جمع شروط الصحة إذا لم يوجد النص على صحته من الأئمة المتقدمين. كما قلنا لو أن هذا الكلام على وفق ما ذكرنا، هناك أحكام للعلماء وهناك هناك أحاديث حكم عليها العلماء، هناك أحاديث لم يحكموا عليه. الحديث التي حكموا عليها لا تخرج عن أمرين، إما أن يكونوا قد اتفقوا على الحكم فيها، وإما أن يكون قد اختلفوا. إن اتفقوا على الحكم فلا يسعون الخروج، ولا يمكن ولا نتصور أن تخفى عليهم علة الحديث ويكون هذا الحديث معلا أو معلولا ويطلع عليه المتأخر بجمع طرق وكذا ولم يطلع عليه الأول. هذا أمر لا يتصور. إن تصور في قضايا الأحكام تصور في هذا، فإن الحق ما يخفى على مجموع أمة، أمة تحكم على هذا الحديث بأنه معلول، ثم يأتي من بعدهم ويقول بأن الحديث اتضح أن له طريقا وكذا بيطرف هذه العلة، هذا مستحيل أن يكون، لأن معنى ذلك الأمة اتفقت على تضعيف هذا الحديث وليس كذلك، أو العكس اتفقوا على تصحيحه وليس كذلك. هذا ما يكون أبدا، ما يخفى الحق على مجموع الأمة. أما إذا اختلف العلماء في هذا فإننا نرجح بين الأقوال. لكن إذا لم يكن لهم كلام في هذا الحديث من المتقدم فإننا نقول نحكم على هذا بحسب قواعد المتقدمين، فنكون بهذا غير خارجين عن أحكام المتقدمين، سواء تلك الأحكام المنصوص عليها صحة وضعفا أو تلك الأحكام المنصوص عليها كقواعد. يقول فيلزم على الأول تصحيح ما ليس صحيح، لأن كثير من أحاديث الصحاح المتقدمون طلع غيرهم أئمة فيها على علل تحطها عن رتبة الصحيح، ولا سيما من كان لا يرى التفريق بين الصحيح والحسن. هذا كلام يعني فيه حظر شديد، لا نريد أن نقول يعني مردود، لكن نقول فيه تفصيل. فيلزم على الأول تصحيح ما ليس صحيح، لأن كثير من أحاديث الصحاح المتقدمون طلع غيرهم أئمة فيها على علل. غيرهم من متقدمين يدخل هذا في قاعدة إذا اختلفوا رجح، أما متقدمون حكموا ثم جاء من بعدهم فاطلع على علل، هذا مستحيل كما قل، إلا أن يقصد الحافظ ابن حجر نزول الحديث من الرتبة إلى الحسن، فيكون ده مسألة اصطلاحية. فإذا المتقدمين يطلقون الصحيح على الصحيح والحسن، يأتي متأخر يصفه بالحسن، ما فيش إشكال، هذا الحد لا إشكال فيه، لأن إصطلاح المتقدمين كان يطلق على الحديث المقبول، هذا حديث صحيح سواء كان حسنا أو كان صحيح، هذا لا إشكال فيه. أما يتحول حكم المتقدم اللي هو حكم عليه بالصحة إلى ضعيف، هذا لا يكون، أو من ضعيف إلى صحيح، هذا لا يكون، لأننا مضبوطون بقاعدة هي أعم من القاعدة الخاصة في هذا العلم، وهي أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ولهذا هناك قواعد تحكم العلوم كلها، وهناك قواعد تحكم كل علم. اجتماع الأمة على خطأ على غلط هذا لا يكون أبدا، وهذا عام في كل شيء يتصل بالدين، ومن ذلك الحكم على الأحاديث. إذن أحكام المتقدمين إن كانت أحكام على نص هذا الحديث صحيح ضعيف، فهذا لا يسع المتأخر إلا أن يتبعهم فيه، إن اتفقوا، إن اختلفوا رجح بين الأقوال، فإن لم يجد حكما رجع إلى قواعده. ولهذا قد يكون مراد هنا ابن حجر هو هذا المراد اللي هو التعبير، ولهذا يقول ولسيما من كان لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن. فكان في كتاب ابن خزيمة حديث محكوم من هو بصحته هو لا يرتقى عن ربة الحسن، وكذا في كتاب ابن حبان بل وفي مصححه الترمذي كذا معان الترمذي ممن يفرض الصحيح الحسن، لكنه قد يخفى على الحافظ بعض العلل في الحديث فيحكم عليه بالصحة بمقتضى ما ظهر له ويطلع عليه غيره فيرد بها الخبر. يرد امتى؟ لو كان باعتبار المحدث الواحد، ارد تصحيح الترمذي، ارد تصحيح ابن حبان، ارد تصحيح ابن خزيمة على اعتبار ان هذا انما نص على هذا الحديث والحديث هذا معل، انما وجدت احكام المتقدمين على حديث هذا لا يستطيعون ان نخرج عنه. انما الواحد من هؤلاء الذي يحكم بهذا الحكم، نعم صحح الترمذي احاديثه، صحح ابن حبان احاديث، صحح الحاكم، صحح ابن خزيمة، وهذه الاحاديث لا نقول نزلت عن رتبة الصحة الى الحسن بل ربما الى الايه الى الضعف. يقول والحاذق الناقد بعدهما الترجيح بين كلاميهما بميزان العدل والعمل بمقدار الانصاف، ويعود الحال الى النظر والتفتيش الذي يحاول المصنف سد بابه والله اعلم. اذا قصدنا كما قلنا في مسألة حكم الواحد بعينه في هذا فهذا يقبل الاجتهاد، اما اذا حكم أئمة الشأن الكبار على هذا الحديث حكم عليه فلان وحكم عليه فلان وحكم عليه فلان بهذا فإنما يعني اتفقوا على الحكم فيه فإنه لا يسعنا أن نخرج عن هذا الأمر. أما أن يكون المسألة مسألة خلافية أو اختلفوا في الحكم فهذا نرجح بين إيه بين أقواله. نعم نعم من ابن صاحب يتكلم في الأحكام إذا حكموا، أما إذا ما حكموا وهذه أحاديث موجودة فيبقى الاجتهاد في الأمة عادي ما في مشكلة. ولهذا هم عابوا على ابن الصلاح سد هذا الباب بمطلقة، لكن كما قلنا الأمر في تفصيل أحكام متقدمة بلا نخرج عليه، إذا اتفقوا فيه اختلفوا يبقى رجحنا بين أقواله. طب ما في أحكام مطلقا يعني هذا الحديث عرض عن هذه الأحكام، فقد يكون عدم وجود ذلك إما لأمر لم سكتوا عنه لسلامته وكذا سكتوا عنه شهرة العلة فيه، فلهذا الحكم عليه عند من المتأخر هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. نعم إذا لم يخالفوا خلاص ما هو بلازم أن كل واحد يحكم من المحدثين، إذا حكم بعضهم حكم على هذا وليس لحكمه ما يرفعه نعم يكون حكمه هنا حكما مقبولا زي أي مسألة من المسائل. نعم طبعا طبعا ضابط الاشتهار اذا لم يوجد ضابط الاشتهار وتحقيق مناطه بعد عصورهم هذا محال لا تستطيع ان تثبته ولا تنفيه، لكن مهم هذه الاحكام والاثنان من هذا العصر موجودة عن بعضهم خلاص لان اهل العلم معروفون بهذا، اهل العلم معروفون انه اذا حكم هؤلاء فمستحيل ان يخفى على مجموع الامة هذا. إذا لم يوجد والسكوت كده ما اشترط أن كل واحد يصل إلى هذا الخبر فين أنا لك أن تحقق هذا، لكن إذا اجتمع العلماء علماء عصر على حكم مسألة خلاص، إذا ذكر علماء عصر ولم يعرف لهم مخالف يبقى ده الضابط مش اشتهار مش مشتهار هذا تحقيق محال، لكن نقول ولم يعلم لهم مخالف. إذا لم يعلم لهم مخالف لأن الله عز وجل يحفظ الأمة من أن يكون الحق على خلاف هذا الكلام ثم لا يقوم من يذكر خلاف هذا الكلام مما يعلم عند الأمة أيضا، هذا مستحيل. يعني عرفنا 10 من الأئمة 5-7 كذا عرف لهم قول في هذه الأمة خلاص ولا يوجد مخالف لهم ومع أن هذا الحكم خطأ ولا يوجد من يظهر هذا الخطأ، هذا محال، هذا من حفظ. إذن دين الله ما يحفظ هكذا، دين الله يحفظ بأن الله عز وجل يهيئ أسباب حفظه، ومن ذلك أن يهيئ أيضا كما هيئ من اشتهر عنه أو من عرف عنه هذا الحكم، يهيئ أيضا من يعرف عنه خلاف هذا الحكم. نعم صحيح تصحيحا وتعليلا، تصحيحا وتضعيفا، لكن كما قلنا إذا اختلفوا نلجأ نحن إلى الترجيح، أما إذا ما اختلفوا حتى لو وجد هذا عن بعضهم ولا يعلم له مخالف هذا كافي إن شاء الله، هذا كافي لأن الله عز وجل يحفظ دينه. نعم تمام.
واطلاعهم في هذا الشأن.
نعم.
واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة.
تمام.
لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف رجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. فالماهر المحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقت تمثيل
موافقتهم. تمام.
لصدقهم وأماناتهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الإمام الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثبته أهل العلم بالحديث
تمام.
ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك.
تمام، هذا الكلام كلام ماتع ورائع، وهو يعني نفس ما ذكرناه الآن، نفس ما ذكرناه، هذا كلام ماتع ورائع، أن أهل الشأن المرجع عليهم في هذا ما لم يعلن أنه مخالف خاص يكفين، أنما بقى حقق اشتهر ما اشتهر علم كل واحد ما علم كل واحد، هذا حال على واد غير ذي زرع، إنما إذا لم يعلم مخالف خلاص هذا يكفي الحمد لله. نعم
هي التصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الجهة الأولى والجهة الثانية والجهة الثالثة، ولكن هذه المسألة أجمع عليها العلماء والإجماع
يقول الألباني رحمه الله في بعض المواضع يقول ومستحيل أن الأمة تجتمع على تصحيح حديث ثم يكون ضعيفا أو تضعيفه ثم يكون إيه صحيحا، يعني أن الحق يخفى على مجموع الأمة تصحيحا أو ضعيفا مع ما هو موجود ويكون الحق على خلافه، هذا مستحيل، هذا مستحيل. أيوة محمود ما لا تفتح مسألة أخرى، لا تفتح مسألة أخرى، خلينا في مسألتنا، لا تفتح اللوازم والخطوط يا محمود، توصل من مركز بدر الليبية لعبر خط وتاخد الخط راح البلطيم وتروح لما تروح ما ينفعش، خلينا يا محمود الله يكرمك ما تبعدناش عشان ما هنقعد نتكلم للظهر. لا اذا لم يعرف مخالف، اذا لم يعرف مخالف، مساله الاشتهار في الصحابة مختلف فيه، وهذه ليست بعيده ليه، لان الصحابي هذا صحابي في المدينه، فاشتهار ذلك في المدينه سهل، انما اشتهار ذلك في الامه الان، فلهذا نقول اذا لم يعلم مخالف، اذا لم يعلم مخالف لكلام الائمه خلاص يبقى مقبول. نعم.
قال رحمه الله الامر الرابع كلامه يقتضي الحكم بصحه ما نقل عن الائمه المتقدمين فيما حكموا بصحته في كتبهم المعتمدة المشتهرة، والطريق التي
وصل واحد على حدة لا يؤخذ من قوله ويرد. نعم.
والطريق التي وصل إلينا بها كلامهم على الحديث بالصحة وغيرها هي الطريق التي وصلت إلينا بها أحاديثهم، فإن أفاد الإسناد صحة المقالة عنهم فليفد الصحة بأنهم حدثوا بذلك الحديث، ويبقى النظر إنما هو في الرجال الذين فوقهم، وأكثرهم رجال الصحيح كما سنقرره. قال الأمر الخامس: ما استدل به على تعذر التصحيح في هذه الأعصار المتأخرة بما ذكره من كون الأسانيد ما منها إلا وفيه من لم يبلغ درجة الضبط والحفظ والإتقان ليس بدليل ينهض لصحة ما ادعاه من التعذر، لأن الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه كسنن النسائي رحمه الله مثلا لا يحتاج في صحة نسبته إلى النسائي لاعتبار حال رجال الإسناد منا إلى مصنفه.
صح، ده معروف. يعني هشام الآن له رواية عن البخاري وله رواية عن النسائي وله أنا معي إسناد إلى بخاري، معي إسناد إلى مسلم، معي إسناد إلى كذا. من إسنادي إلى البخاري لا عبرة به، ده إسناد شرفي، واخد بالك؟ من إسنادي إلى مسلم ما لا عبرة به، هذا إسناد شرفي. نبدأ من الإسناد إيه؟ من المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إسناد الأئمة إلى البخاري في صحة الكتاب نفسه أو وجوده. نعم.
فإذا روى حديثا ولم يعلله وجمع إسناده شروط الصحة ولم يطلع المحدث المطلع فيه على علة، ما المانع من الحكم بصحته ولو لم ينص على صحته أحد من المتقدمين؟ ولا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح، هذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن،
اللي هو المسكوت عنه. نعم، ما فيش إشكال. نعم.
وكأن المصنف إنما اختاره من ذلك بطريق نظري، وهو أن المستدرك للحاكم كتاب كبير جدا يصفو له منه صحيح كثير زائد على ما في الصحيحين على ما ذكر المصنف بعد، وهو مع حرصه على جمع الصحيح الزائد على الصحيحين واسع الحفظ كثير الاطلاع غزير الرواية، فيبعد كل البعد أن يوجد حديث بشرط الصحة لم يخرجه في مستدركه، وهذا في الظاهر مقبول إلا أنه لا يحسن التعبير عنه بالتعذر. ثم الاستدلال على صحة دعوى التعذر بدخول الخلل في رجال الإسناد، فقد بينا أن الخلل إذا سلم إنما هو
سلم.
إذا سلم إنما هو فيما بيننا وبين المصنفين، أما من المصنفين فصاعدا فلا، والله الموفق.
يقول في حاشية سيأتي أن هذا هو مراد، أن هذا هو من مراد ابن الصلاح، فالحافظ ابن حجر رجع فوافق ابن الصلاح أن أنه لا يعتمد على رجال الأسانيد المتأخرة ولا تصح رواياتهم التي تفردوا بها إذا لم يكن لها أصل في كتب الأصول المعتمدة المشهورة. نعم. وأما ما استدل به شيخنا
على صحة ما ذهب إليه الشيخ محي الدين من جواز الحكم بالتصحيح لمن تمكن وقويت معرفته بأن من عاصر ابن الصلاح قد خالفه فيما ذهب إليه وحكم بالصحة لأحاديث لم يوجد لأحد من المتقدمين الحكم بتصحيحها، فليس بدليل ينهض على رد ما اختار ابن الصلاح لأنه مجتهد وهم مجتهدون، فكيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ وما أوردناه في نقض دعواه أوضح فيما يظهر، والله أعلم.
ما أدري ماذا يقصد. يقول فليس بدليل ينهض على رد ما اختار ابن الصلاح لأنه مجتهد وهم مجتهدون، فكيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ وما أوردناه من نقض دعواه أوضح فيما يظهر، والله أعلم. التعليل يعني لأنه مجتهد ومجتهد فكيف ينقض للشهاد بالشهاد؟ ينقض للشهاد بالشهاد في نفس المجتهد، أنا اجتهاد هذا ينقض هذا الاجتهاد، ثم اجتهاد هذا إما أنه يبنى على قوة أو يبنى على ضعف، إن كان على ضعف فينقض مطلقا، كان مبنى على قوة يعني له دليل ولو حظ من النظر فإننا نقول هذا بالنسبة لي أنا أنقض هذا الاجتهاد وهو ينقض لهذا الاجتهاد، وإن كان كل من الاجتهاد هو معتبر فننظر إلى الدليل الذي يوافق، ولا نقول فقط خلاص يبقى كل هذا مجتهد وهذا مجتهد ومجتهد فلا نرجح على اعتبار أنه لا ينقض حكم مجتهد حكم مجتهد، لا، أنا أرجح بين المجتهدين، وهذا أيضا فيما يظهر لي وده فيما يظهر له، لكن لا نجزم أن هذا الحق عند الله سبحانه وتعالى طالما أن الاجتهاد له حظ من النظر، أما إذا لم يكن له حظ من النظر هذا مردود. طيب، يبقى حقيقة دي مسألة مهمة، يبقى كلام العراقي بس مش عارف طويل ولا قصير. ان احنا طولنا قصير.
يعني فعلا قطع عندنا على اللغة اللي حصل معنا فعلا من العراق هنا بشكل عام.
طيب هات كده ماشي. العراق كلام قليل. قال وقد خلفه في ذلك الشيخ علق على اذا وجدنا فيما يروى من اجزاء الحديث وغير الحديث صحيح الى اخر كلامه. قال وقد خلفه.
قال وقد خلفه لذلك الشيخ محي الدين النووي فقال والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. انتهى كلامه.
نعم هذا في المسكوت عنه كما قلنا. ما لهم حكم عليه يبقى هذا يقول الاجتهاد في محيط. نعم.
ومرجعه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث فقد صح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا.
نعم هذا صحيح. إنما أحكامهم فيها إذا اتفقوا عليها هذه أحكام مقبولة. وبعدين المتأخر لما يأتي يحكم على الأحاديث اليوم يحكم بقواعدهم ولا ينفصل. نعم.
فمن المعاصرين لابن الصلاح أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام وقد صحح في كتابه المذكور عدة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما ويقول كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. أخرجه أبو بكر البزار في مسنده وقال ابن القطان إنه حديث صحيح. ومنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة. رواه هكذا قاسم بن أصبغ وصححه ابن القطان فقال وهو كما ترى صحيح. وتوفي ابن القطان هذا وهو على قضاء سجل ماسة من المغرب سنة 28 و600 ذكره ابن الأباري في التكملة. وممن صح أيضا من المعاصرين له الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي فجمع كتابا سماه المختارة التزم فيه الصحة وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها فيما أعلم. وتوفي الضياء المقدسي رحمه الله في السنة التي مات فيها ابن الصلاح سنة 43 و600 وصحح الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري حديثا في جزء له جمع فيه ما ورد فيه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وتوفي الزكي عبد العظيم سنة 56 و600 ثم صحح الطبقة التي تلي هذه أيضا فصحح الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الضمياطي حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا ماء زمزم لما شرب له في جزء جمعه في ذلك أورده من رواية عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر ومن هذه الطريق رواه البيهقي في شعب الإيمان. وإنما المعروف رواية عبد الله بن المؤمل عن ابن المنكدر كما رواه ابن ماجه وضعفه النووي وغيره من هذا الوجه وطريق ابن عباس أصح من طريق جابر. ثم صححت الطبقة التي تلي هذه وهم شيوخنا فصحح الشيخ تقي الدين السبكي حديث ابن عمر في الزيارة في تصنيفه المشهور كما أخبرني به السبكي المعروف شنو. ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك منهم إلا أن منهم من لا يقبل ذلك منهم. قال وكذا كان المتقدمون ربما صحح بعضهم شيئا فأنكر عليه تصحيحه والله أعلم.
من المتقدم يعني إذا يكون حاصل هنا تعليق الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر أنهما فهم أن كلام ابن الصلاح لو قصد غلق الباب فهذا لا يتابع عليه. هذا لا يتابع عليه. انتقد ذلك ابن حجر والحافظ العراقي. يبقى إذن التفصيل في هذه من كلام ابن حجر وكلام الحافظ العراقي يتضح لنا أنه إذا سكت المتقدمون عن الحكم إذا يعني لم يكن لهم حكم فما المانع أن يصحح المتأخر أو المتقدم الآن على قواعدهم. هذا لا إشكال فيه. لكن يبقى ما لو حكم المتقدمون على ذلك فهم بين اتفاق أو عدم معرفة بمخالف وبين اختلاف. إذا اختلفوا رجح بين كلامهم. هذا مثلا البخاري قال هذا الحديث فيه علة. ابن المدينة قال هذا صحيح مثلا. هذا مسلم خالف البخاري. البخاري ما أخرج الحديث لعلة ظهرت. مسلم ما ظهرت له في ذلك علة. فنقول هذا من اختلاف المجتهدين. وبهذا علق ابن حجر نفسه في مقدمة هدي الساري لما تكلم في الأحاديث التي انتقدت على البخاري ومسلم، فقال هذا يكون من باب اختلاف المجتهدين، وإلى ما في حديث اتفقوا على تضعيف كيف يتفقون، وقد أخرج البخاري أو أخرج مسلم. ولو أن البخاري فقط خالف ولو أن مسلما فقط خالف فتعد المسألة مسألة إيه؟ إجماعية. فإذا ما اتفقوا عليه أو لا يعلم له مخالب فيه فهو مقبول حتما، إذ لا يمكن، دي بالقاعدة بقى الكلية، بالقاعدة الكلية التي أعم من قاعدة العلم الخاصة، إذ لا يمكن أن تتفق الأمة على خطأ في هذا. وهذا حديث رسول الله، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة في قول الله إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. قال النبي ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهذه الأحاديث يترتب عليها أحكام عمل عمل عمل، ترتب عليها أحكام عمل. ولهذا سبحان الله وجدنا الأحاديث حديث ليس له إلا الإسناد الضعيف، هذا ما يوجد إلا هذا، ومع ذلك الأمة تعمل بهذا الحديث نظرا لتلقيهم القبول فيه في هذا، فأغنى إسناد الأمة عن هذا الإسناد الضعيف هذا، لأن هذه أحاديث يعمل بها حديث أحكام، حديث أحكام، فمستحيل يغيب الحق فيها تصحيحا وإيه وتضعيفا، هذا مستحيل، إذ يترتب على ذلك غياب شيء من الدين، إما أنك تزيد في الدين بناء على التصحيح أو تنقص منه بناء على التضعيف. ولهذا يكفي أن أئمة الشأن ما اختلفوا هذا، أما إذا اختلفوا رجحنا بين الأقوال، فنستفيد من هذا أن مسألة غلق باب الاجتهاد لا، غلق باب الاجتهاد لا، ما يغلق باب الاجتهاد في هذا العلم، لكن الاجتهاد في ماذا؟ في ضوء أحكام المتقدمين وفي ضوء قواعد المتقدمين، إذ لكل علم من هذه العلوم أهله الذين يرجع إليهم فيه. نعم. نعم. قال إيه؟
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عند قول العراقي في ذكر حديث جابر مرفوعا ماء زمزم لمشهور بله، قال ثم صح الطبقة التي تلي هذه أيضا.
أي نعم. كلام استدرك يعني الحافظ على التصحيح وتضعيف بس.
كلام العراقي.
كتمثيل.
نعم. قال معلقا فيه نظر، وذلك أن المنذري أورد في الجزء المذكور عدة أحاديث بين ضعفها، وأورد في أثنائه حديثا من طريق بحر بن نصر عن ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة.
يعني تصرف يعني أمثلة الحافظ العراقي لما استدل بها على أن صحاح العلماء ولا وما سبق أحد يعني في هذا، فيعني علق على مثال هذا. المثال كما قلنا المثال ما هو مشكلة، المثال قد تستدل أنت بمثال على أن هذا صحاح فلان وقد يسبق بهذا، المهم القاعدة، المهم القاعدة. طيب، يقول سائل هناك أخت من زوجات الإخوة تذهب إلى دار نور البيان الحزبية تبع لنورة بحجة تعلم القراءة والأنفاق. طب أنت حكمت يا أخي، ومن أنت بعت لنا السؤال ده؟ ولن تحضر معهم حفلات الإجازات وتلقي كلمة وتذهب معهم إلى المساجد، والآن تجهر معها بعض الأخوات إلى هذه الدار، وأنا ذهبنا إلى مسجد لحفظ القرآن على السنة، وهناك الحزبيات يهزأنا من هنا، وقلنا لماذا تأتون إلى هنا الحزبيين؟ فرجاء شيخنا التجديد على الأزواج. أنت مدينا أقرأ ولا مدينا حكم حضرتك؟ يعني الأخ ده مدينا أقرأ أنا قارئ ولا إيه بالضبط يعني؟ طيب وإيش عرفك أن أنا أشدد؟ حاجة عجيبة جدا يعني إخوانا. الأخ اللي يرسل سؤال يرسل سؤال بصيغة سؤال بارك، وإلا خلاص ينصح إخوانا، خلاص ينصح إخوانا. على كل هذه الدار ما ينبغي الذهاب إليها، ولا ينبغي التعامل مع صاحبتها، ما ينبغي التعامل مع صاحبتها في هذا الباب. ومسألة حفظ القرآن والإجازات ليست باللازمة والضرورة، كما قلنا الأخت تجلس في بيتها ولو عندها بعض لحون إذا لم تستطع يعني أن تصحح، هذا أعظم من أن تلحن في المنهج وتذهب إلى هناك وينطفئ نور المنهج والسنة في قلبه. ما ينبغي لأخت تذهب إلى أي دار، لا هذه ولا غيرها، ما لم يعلم أنها دار سنة. يا إخواني، ما لم يعلم أنها دار سنة، ما لم يعلم أن الأخت التي تدرس هذه أخت على السنة، يبقى لا نذهب إليها، لا نذهب إليها ولا نتلقى عنها. المرأة مع يعني أنها تظهر موافقة لنا وكذا، إلا أنها تقف عند مسألة المشايخ، واللي يقف عند مسألة المشايخ هو واقف عند مسألة المنهج، ما في فصل بين مشايخ ومنهج. اللي يقول لك أنا معكم في كل شيء بس يعني إلا المشايخ، قل لست معنا في شيء، لست معنا في شيء. وإحنا الحقيقة يعني نصحنا عن طريق نسائنا مرة بعد مرة بعد مرة وكلمنا وصبرنا عليها، لكن في النهاية ما في فائدة، هي لا تتحرك عن هذا المربع التي عليه. فلهذا لا ننصح أي أخت بهذا. ومسألة حفلات وانتقال من هنا وهنا، خلاص الأخت تحفظ على زوجها، وما هو بلازم يعني القلقلة والمدود والأشياء والقراءات وشعبة وحفص. المهم يا أخوان الصابون والإسماعيلي والخلال والبربهاري وأحمد ومالك والشافعي عقيدتهم بارك الله فيكم. والإنسان يكفيه حفص فقط، يكفيه أن يقرأ قراءة عادية، قراءة عادية، مش لازم يقلقل يعني، ولازم كل شيء ساكن وما في مشكلة، قراءة صحيحة ومعتبرة ولا إشكال فيها إن شاء الله، إن أمكن العناية بهذه مع أهل السنة سواء يعني الزوجات الأزواج فالحمد لله، وإلا فلا. نعم، يعني احتاج محتاج إن مثلا هذه الفترة مثلا كان في مثلا بعض الأخوات أو مثلا كان، لأن هذه المرأة كانت يعني في محل نصح الحقيقة، يعني كانت هي محل نصح، وهو يعني صبرنا مع أن كان كنا نظن بيرجع يعني منها خير أو كذا، لكن مسألة يعني تفريق بين مسألة المشايخ والمناهج هذا لا يمكن. هو جسد، روح وجسد، إن كان روح تعيش بلا جسد، إن كان جسد يعيش بلا روح، يبقى ممكن واحد يعيش متبعا حقا من أهل باطل أو متبعا حقا من، لا يمكن. الحق حق والباطل باطل، والحق إنما هو قاعدة وإمام، قاعدة وشيخ، والباطل قاعدة وشيخ أيضا. إنما نأخذ الحق من أهل السنة ونأخذ مشايخ الباطل، يبقى معنى مشايخ الباطل ومعنى قواعد الحق مستحيل، مستحيل. ما هكذا حكم السلف؟ إذا رأيت الرجل يذهب إلى أحد من أهل السنة وأحد من أهل البدع، ما تقول فيه؟ قال هذا يريد أن يلبس الحق بالباطل، وكان الرجل يعرف مخرجه ومدخله. ولما سأل سفيان الثوري عن الربيع قالوا من أعلم إلا نعلم عن السنة، قال من بطانته؟ قالوا القدر. قال القدر، وبعدين لسنا في حاجة إلى هذا، خلاص طالما الأخت أو الأخ أخذوا قسطا من الدعوة والصبر على ذلك فالحمد لله، يغلق الباب، يغلق الباب، ولا نذهل في ديننا، وليس على رأسنا بطحة أصلا. وما الداعي؟ وما الداعي؟ نعم، احنا مشايخ ما أخذنا عنهم وكانوا من فحول، كانوا جنبا إلى جنب مع ابن باز وكذا، ولا عرفنا عنهم هذا الشيء، بل ربما أصلا ما انتشر عنهم هذا ولا عرف عنهم مخالفة إلا بعد موتي ممكن بكذا فيما يعني اشتهر، وإلا كان مشايخ نفسهم اللي بينتقدوهم كانوا معهم، ولكن لما علم هذا يعني حذفناه من الترجمة حتى لا يعني يحتج أحد بمثل هؤلاء. فالحمد لله الواحد يحاول يا أخواني ينظف نفسه أولا بأول، يبقى النظافة كده، قول أخطأ فيه ارجع عنه بسرعة، قاعدة مش فهمها روح تعلمها وفهمها من على يد المشايخ، يعني لا تحاول أبدا تعيش مفتوح الرأس ولا عندك جبيرة. ليه يعني؟ ليه وأمامك قاعدة السلام أمامك؟ احنا لسنا في عصر يا أخواني يجبر كسرنا ابن تيمية، ولا يجبر كسرنا أحمد، ولا يجبر كسرنا هؤلاء، لا يوجد أحد. فالواحد يأخذ بالأمر المتين والأمر المحكم، ولا داعي اللف والدوران، دين الله عز وجل ما يقبل أن إلا الوضوح والمحكم. نعم، فلماذا تذهب الأخت إلى هنا وهناك أو يذهب الأخ إلى هنا وهناك؟ ولا مصاحبة ولا هذا، لك الدعوة، اصبر على دعوة الشخص، إذا عرفت فيه إقبالا أو كذا اذهب إلى دعوة الشخص. إذا وصلت إلى طريق مسدود مع هذا الشخص ضحي به، ولا كرامة له ولو كان أخاك. نعم، برضو الطبيبات، برضو الطبيبات، إذا كانت طبيبة حزبية لا تذهب إليه، ما فيش في بلد اللي هي فيه في بلد أخرى، ما فيش في مصر اللي هي، أمرك إلى الله بقى، يعني ما شكوا إلى الله، لكن ما تذهب إليه، لأن بعض الطبيبات أيضا تدرس منهج، ومن هنا طبيبة الأسنان المعروفة احذروها أيضا، ما ينبغي أن تذهب الأخت يقول لك أنا ما أذهبش إلى طبيب، أذهب إلى طبيبة، في طبيبة في المنصور، في طبيبة مثلا في محلة، في طبيبة في كذا، يجي الأخ يأخذ أجر السكة ويروح، أجر السكة على حسابنا، لأن هذه دي مش طبيبة أسنان، دي طبيبة يعني يا أخوان بتهدم ناس مركزين، ناس بتركز على منهجها. نعم. فلا يجوز أبدا لا ذهب إلى طبيبة عيون ولا إلى طبيبة أسنان ولا طبيبة كذا طالما أن الأخت هذه ليست على المنهج خلاص. ما لكن لو أنها يعني سالمة لعندها منهج ولا كذا ماشي ما فيش إشكال. نعم. إنما واحدة تبقى معروف أنها امرأة حزبية وتذهب لأنه ما لا توجد طبيبة. كيف لا توجد طبيبة؟ توجد طبيبة في المنصورة، توجد طبيبة في المحلة، كفر الشيخ، في أي مكان.